الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. الشارح قال ابن القيم
أن تك ثانية أقرب 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 تسمع مع الأخوة.
الشارح قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران.
الله أكبر.
وهو اتخاذ الند للرحمن أي كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
تقرأت في قره ولا في فتح مجيد؟
فتح مجيد.
أي زين، فتح مجيد
كان الطبع جيت
حديث باب الخوف من الشرك أو الخوف من الشرك.
شوف باب أربع صفحات.
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى، وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري، ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه ولأبيه مناق هو وأبوه وله ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله.
في قواعد الأصوليين أن من صيغ العموم هذا تفيد أن كل من مات على الشرك أنه لا يدخل الجنة، أن كل من مات على الشرك أنه لا يدخل الجنة. من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، يدل على أن الشرك لا يغفر، ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولكن هو المراد به عدم مغفرة الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله عز وجل على الصحيح من أقوال أهل العلم.
وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها
فهو على عمومه، رأيت أشار للعموم، فهو على عمومه. نعم، لأن اللفظ يدل على ذلك. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، نعم،
فيدخلها ويخلد فيها. ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره، بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله،
هذا من حسن ترتيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من حسن ترتيب شيخ الإسلام أنه بدأ بتمهيد لأهمية كتاب التوحيد، ثم قدم ببابين يدلان على فضل التوحيد وفضل من حققه وفضل ما أتى بأصله، ثم لأن الرسل جمعوا ما بين البشارة والنذارة ألحقه بباب في النذارة من الشرك، كما أنه قدم باب في البشارة وقدم البشارة على النذارة، لأن هذه سنة الأنبياء يبشرون وينذرون كما قالت تعالى: مبشرين ومنذرين. ثم لما بين هذه الأمور حث على أمر أن يدعو الإنسان، والمؤمن شرط في صحة إيمانه أن يدعو إلى ما وفقه الله تعالى فيه إلى الحق، فبوّب باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله دلالة على أهميته. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
تقدم أن شيخ الإسلام محمد الهاب رحمه تعالى لو أردنا أن يقسم كتابه على نسق البحوث الأكاديمية تجد بأن كتاب الشيخ محمد مبني على مقدمة وتمهيد وصلب الكتاب، مقدمة وتمهيد وصلب الكتاب، ودائما التمهيد يكون فيه إشارة للموضوعات الفهرسة التي سوف تكون في بقية الكتاب. المقدمة هو قول كتاب التوحيد وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس، هذه مقدمة ذكر فيها أهمية التوحيد. التمهيد مهد بالبشارة للتوحيد، ما أتى بأصل التوحيد، بالبشارة ما أتى بكمال التوحيد، بالنذارة من الخوف من الشرك، بالحث على الدعوة لهذا التوحيد. قد يقول قائل: ثم تفسير التوحيد الذي دعا له، ثم يبدأ التفصيل. لذلك بعد باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله قال: وتفسير هذه الترجمة
ما سيأتي
بعدها من أبواب. ما ذكر في مسائل هذا الباب، ما ذكر في مسائل، وإنما ذكر آيات. آيات هذه كلها ستأتي معنا في كتاب التوحيد، مثل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، سيأتي لها باب. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة المقرب، سيأتي باب. قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سيأتي لها باب مستقل. فكأن هذا الباب ما هو إلا فهرسة ضمنية في التمهيد، في تمهيد كتاب التوحيد. ولا طبع كتاب التوحيد، طبع وجعل بين أقواس هدي لها، هذه ما لا ضير إذا أشار لها في الحاشية، بأن هذه تزاد للإيضاح فقط.
الشارح لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال حسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
الله أكبر. العلماء أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن، فصفهم بما شئت من الأوصاف التي تليق بالمخلوقين. نعم.
قال ذكر الوجوب، أي وجوب عيني على كل شخص، كل من عرف لا إله إلا الله.
إيه نعم، وجوب عيني، لأن هذا شرط في التبعية العامة، بس بشرط أن يدعو بما عنده من العلم، بما عنده من العلم يكون داعي الله عز وجل، وهذا يدخل في تحت ذلك من العلم من عدة من نواقض الإسلام الأمر المعروف، عفوا، من أركان الإسلام عد منها الأمر معروف النهي عن المنكر، ومنهم من جعلها مع شروط لا إله إلا الله، الولاء والبراء أو الأمر معروف النهي عن المنكر. لكن أي معروف يؤمر به وأي منكر ينهى عنه الذي معك تعرفه من دين الله عز وجل. ولا بد أن يكون في كل مسلم قدر من المعروف يصح به إسلامه، كما عرفت لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، فيجب عليه أن يدعو بما معه أو بما معه من معروف.
الشيخ الله حسينك، بالنسبة للدعوة الناس في التوحيد، بعض المشيخ يقول: إما أن تعطي صورة عامة التوحيد ولا تفصل حتى تكون عالم بتفاصيل التوحيد.
هو لا شك أن لا إله إلا الله عامة، قاعدة كلية، أصدق قاعدة لا إله إلا الله، يعني لا مستحق العبادة إلا الله، فمتى قيل بأن هذا الأمر عبادة أو تعبدي فإنك لا تصرفه إلا لله عز وجل. هي الآن قاعدة كلية، إن اقتضى المقام التفصيل يفصل الإنسان ويذكر للناس ما يحتاجونه في أمور دينهم. أحيانا قد تكون بعض الأمور خفية يعني لا تستخدم عندهم، ما يحتاج أن تذكر عندهم. وهناك أمور قد تكون موجودة وشايعة ودائرة عندهم، هذه تذكر وينبه عليها الناس حتى لا يقعوا فيها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشارح قال: أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص عبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين.
شرطان لا تصح العبادة الدعوة إلا بهما: الأول أن يكون أدعو إلى الله، وهذا يتضمن معنيين مهمين. المعنى الأول أن تكون إشارة للإخلاص، أدعو إلى الله أي أنني مخلصا قربان لله عز وجل. الأمر الثاني من دلالة أدعو إلى الله عز وجل أن تكون دعوته إلى الله عز وجل لا لنفسه ولا إلى حزب ولا إلى إقليم ولا إلى لون، وإنما يدعو إلى الله عز وجل، تكون دعوته لله سبحانه وتعالى. أما قوله على بصيرة فهو يفيد الاتباع، وهذا هذه الآية من النصوص الدالة على شرطي الأعمال الإخلاص والمتابعة. فقل أنا على بصيرة أي على علم وعلى نور وعلى هدى، والعلم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توفر فيه هذان الشرطان فإنه يجب عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو شرط في صدق التبعية للنبي. قال أنا ومن اتبعني، من الذي يرغب أن يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد من المسلمين يرغب أن يكون تابعا للنبي عليه السلام. فنقول له لن تصدق لك التبعية للنبي عليه السلام حتى تأتي بهذين الوصفين، أن تدعو إلى الله بشرط أن يكون على بصيرة. نعم،
على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي.
فكان الدعوة إلى الله عز وجل سبيل المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى.
وتقدم معنا في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهنا عبر بالبراءة من المشركين لأن البراءة من المشركين تتضمن البراءة من الشرك من باب أولى. وهنا كذلك في النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وما أنا من المشركين. ويذكر الشيخ محمد في المسائل أن الشرك سب لله، الشرك سب لله مسبة، لأن الله نزه نفسه عنها، قال: سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم،
قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر.
نعم،
وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: من اتبعني معطوف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة.
نعم،
وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
نعم،
ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة.
نعم، هذا هو هذا ذكر الشيخ رحمه الله المسائل. عليكم السلام، تفضل. هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله المسائل.
السلام
عليكم. السلام.
ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله.
نعم،
ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك،
لأنه قال: سبحان الله وما أنا من المشركين. نعم،
وقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى.
وهذا يفيد أن طالب العلم والداعي الله عز وجل ينبغي أن يعرف حال المدعوين، فلا بد أن الشخص أن يعرف حال المدعوين ولا يعامل الناس كلهم كما قال شخص انتمع المسطرة بأن يكون كلهم على حال واحد، لا، هناك من الناس من يدعى بالحكمة ويعرف له مكانته ومنزلته، هناك من الناس من يدعى بالوعظ وقرع القلب، هناك من الناس من يجادل بالتي هي أحسن، والمراد بالجدل بالتي هي أحسن أي ليس بالجدل المراد به المغالبة ورفع الأصوات وصرع الخصم، هذا ليس من دين الله عز وجل، فالإعراض عنه هو الأولى، ولكن المراد المجادلة بالتي هي أحسن أي المجادلة التي يبتغى من ورائها أن يهدى للحق أو أن يكسر إن كان صاحب شبهة ويغتر به جمع من المسلمين. شيخ تخيل استريح بارك الله فيك استريح.
وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله
الأصل يعني تجهل
حالة الأصل حكمة الأصل
تجهل حال الشخص
إذا كنت الأصل فيها الحكمة وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي هي أحسن، الأصل أن الشخص يخاطب الحكمة ولا ينتقد من الحكمة إلى غيرها إلا بما يدعو إليها.
وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له
واهتموا بكتاب الحافظ ابن رجب رحمه تعالى شرح حديث ما ذئبان جائعان، من أنفع الكتب التي ينبغي على طالب العلم قبل أن يبدأ أن يقرأ هذا الكتاب، لأن فيه تهيئة وتربية وتعليم، ألا هما آفتان، وهي آفة المشركين وآفة من ينتسب الإسلام من أهل الغواية من أهل العلم والعباد والزهد. قال ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، اثنان آفتان ذئبان جائعان، يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أشد فتكا على دين المؤمن من حب المال وحب الشرف. طالب العلم إذا كان مقصده من طلب العلم حب المال وحب الشرف اختم على قفا لا يفلح، قد أفسد على نفسه دينه وأضاع وأفسد نيته، فعلى طالب العلم أن يهيئ نفسه عدم النظر للمناصب ولا إلى الشرف، الشرف المراد به الشهرة وظهور الذكر أو المناصب، يكسب مناصب دنيوية يعني يعلو بها رتبة، وهو أخطر شيء. يقول ابن رجب يقول حب الشرف أخطر من حب المال، لأن هناك من يبذل ماله من أجل الشرف. من أجل الشرف من أجل الشهرة نسأل الله السلامة والعافية، فعذاب طالب العلم ينبغي ما أحد يسلم، ترى ما في أحد يسلم، ذاك السلف كانوا يحبون الخمول يا عبد النواف عبد العزيز تعال راح نشوف شو قهوة. فآفة الآفات أن طالب العلم يبتغي الشهرة ويجيه الشيطان ويجيه ويسول له ويفسد عليه دينه. الله يجزاك خير فارس، وين أبو بندر وين؟
السلف الخمول
شو في حب السلف للخمول، كثير آثار عن السلف في حبهم للخمول تحشيهم للشهرة وعدم طلبهم، حتى الإمام أحمد رحمه تعالى على شهرته وجلالته مع أنه اشتهر بالسنة كان يثنى على عبد الوهاب والراق ويقول إياك والظهور إياك والظهور، ولما جاءه رجل قال يا أبا عبد الله إنني سمعت الناس في الثغور، في الثغور على الحدود يعني ما كان فيه تويتر ولا فيه أجهزة تناقل أخبار وما شابه ذلك، إني أسمع الناس في الثغور يرمون العدو ويستغفرون لك أحمد الحنبل، فبكى الإمام أحمد وقال أخشى أن يكون سدراج من الله عز وجل، أخشى أن يكون سدراج من الله عز وجل، بل جاءه رجل يريد أن يحمل معه طعام أو يحمل معه شيء في السوق يحمله، فقال أحمل عنك أبا عبد الله، ف احمر وجهه وخجل أحمد الحنبل وقال نحن قوم مساكين نحن قوم كذا، فأخذ حق من نفسه سقى الأخوان كلمة تخش أطلش غنيه تخش سقى الأخوان، فدل ذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يهضم نفسه من الشهرة، لا يسعى له ولا يطلب له، الدين يرفعك لا تخاف، طالب العلم محفوف تخش يجيني يجيني طالب العلم لا تخاف سوف يظهر الله تعالى شأنك بإذن الله عز وجل، إن أنت صدقت في النية يظهر الله شأنك. ويعرفك الناس. لأن الله تعالى رفع ذكر أهل السنة ورفع الله ذكر من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فسوف يرفع الله ذكرك. ولكن لا تطلبه أنت بنفسك، دعه يأتيك من الله عز وجل. أما أنك أن تطلب من نفسك فتحاك ذلك. وذلك السلف كلهم دأبوا على الخمول، وألف في ذلك جماعة من هذا العلم مثل كتاب الخمول والعزلة لابن أبي الدنيا والخطابي وجماعة. لكن ما يعني العزلة أو الخمول أن تتقاصر عن العلم والعمل، لأن هناك من الناس من يطلب الخمول فينثني عن العلم والعمل فيفسد نفسه. حتى قال بعض أهل العلم، ذكرها الشيخ بكر في كتاب حيطة العلم، أن العزلة من غير علم العلم، العزلة من غير عين العلم، من غير عين العلم علة تفسد الإنسان دينه. فلا بد على طالب العلم إذا اعتزل يعتزل على العلم، على علم شرعي. ولا يرد بالعزلة أيضا ترك نفع الناس، انفع الناس، أفدهم، أقم دروس، ولكن لا تبتغ الظهور. وذكر جماعة ابن أبي خيثمة في كتاب العلم، والخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، ذكر أن السلف من كان يتحاشى الظهور ويكره أن توطأ عقبه، وإذا اجتمع عنده أكثر من شخص قام عنهم، كل ذلك تربية للنفس، لأن النفس متى طلبت الشهرة والظهور أفسد نفس دينه. والسلام وعبد العزيز أخوي بندر رضي عمنا عياد رضي الله عنه.
أي شيء أحسن عليك الشركة أن الله عبد الله تفتك به شيء شيء لك أكبر
وأسعى يفيدك يا
يعني العديد اللي مر معنا
الله يعني ابو عبد العزيز عياد في مكان
استاذ انا استاذ
ماشي
لا والله ماشي
شوي يرجع
عندي ان شاء الله
تعش معنا
الله يسلمك
هلا ان شاء الله مرادك قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به فيشمل عموم الشرك هو مذهب عند اهل العلم اول شيء هم متفقون على ان المشرك الشرك الاصغر لا يخلد في النار لأن من الفروق ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار لكن بعضهم أمضى النص على ظاهره وقالوا بأن الله تعالى قال لا يغفر أن يشرك به وهذا اسمه شرك فإنه على ذلك لا يغفر وإنما يكاثر بالطاعات يكاثر بالطاعات أو يخلو بالشفاعات لكن الصحيح أن تسميته شركا لا يمنع أن تشمله المغفرة فقد سمى الله تعالى كذلك قتل المسلم كفر وهناك من ثلاث في أمتي هن بهم كفر النياحة على الميت والطعن في الأنساب والفخ بالأحساب فمجرد تسمية هذا العمل شرك لا يعني أنه يوجب الخلود في النار ولا تشمله المغفرة بل كل المعاصي من شعب الشرك كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان فإذا كل معصية في الحقيقة أنها شرك لكن أي شرك هو قد تكون شرك أكبر وقد تكون شرك أصغر لكن نسمي ما سماه الشرع شركا نسمي ولا نطلق على بقية الذنوب والمعاصي بأنها شرك لعدم ورود النص بها نعم
سم. وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها
حديث ما ذئبان جائعان شرح ابن الحافظ بن رجب رحمه الله شرح مهم للغاية نعم
فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه أن يجعله المتقين إماما يقتدي به المقتدون
سم نعم عندك رحيم عندك
بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته فإن الإمام والمؤتمة متعاونان على طاعته وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، ها هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة.
ليس المراد سؤال منصب ولا شرف، وإنما المراد أن يكون إمام في الخير، وهذا طيب. أن يكون شخص يكون إمام في الخير، كما جاء في الحديث: من كان مفتاح للخير فطوبة ثم طوبة ثم طوبة لمن كان مفتاح للخير مغلاقا للشر. الحديث: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذه كلها تدل على أن الشخص يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدي به. نعم،
هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة.
يقول اللغة أن الحجرة تكون في السفلية والغرف هي ما كانت في العلو، فالغرف هي الحجرة العلوية. الحجرة كانت في الأعلى تسمى غرف، ما تسمى حجرة، وأما في الأسفل تسمى حجرة. تفريق لغوي. نعم،
وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضها من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا يتم
يعني عظم أهل الدنيا وابناء الدنيا والفسق من أجل الحصول على الرياسات. نعم،
ولا يتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد، والرؤساء في عمى عن هذا. فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطأهم أهل الموقف.
في صفة الذر يحشر المتكبرون يوم القيامة، يقول النبي عليه السلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. نعم،
ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم من الليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح: قال الحافظ: كان بعث معاذ اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف عن البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل
حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم.
واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها
رضي الله عنه. وبعثته لليمن كان اختلف أهل العلم هل هو كان قاضيا أم مفتيا معلما أم أميرا، والصحيح أن الثلاث كل الثلاث هو أمير وقاضي ومعلم الخير.
ثم قال شيخ الإسلام من فضائل معاذ:
قال: اتقي دعوة المظلوم، قال: وإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال ما يجمعها إلا الحكام والأمراء، يجبون الزكاة.
قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما
وأهل علم. بعث الناس أهل علم لعلم معاذ رضي الله عنه وارضاه، لعلم معاذ. نعم.
قوله: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما هدعو من شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبر مقدم، ويجوز العكس. قوله: في رواية وفي رواية إلى أن يوحد الله. هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري.
وتفسرها تفسر معنى لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله توحيد الله. نعم.
وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة. نعم. ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما دعو إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى من يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، أحدها العلم المنافي للجهل.
الشيخ عبد الرحمن الحسن هو أكثر من تكلم من أهل العلم في شروط لا إله إلا الله ومعانيها. الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى.
الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث
العلم، العلم المنافي للجهل. فدل ذلك على أن من العلم ما تنتقض لا إله إلا الله بزواله إن عدم، وهذا هو العلم الذي لا يعذر فيه بالجهل. هذا العلم الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله هو الذي لا يعذر فيه بالجهل.
صدق هذا شيء.
أي نعم، هو هذا العلم، العلم بمدلول لا إله إلا الله. وما عدا ذلك من العلوم منها ما قد يخفى ومنها ما لا يخفى. وأما العلم الذي لا تصح لا إله إلا الله إلا به، فهذا من افتقد من جهله فهو ليس من أهلها. من جهل بأن معنى لا إله إلا الله إلى مستحق العبادة إلا الله عز وجل، هذا مو من أهلها، لأنه ما عرف لا إله إلا الله أصلا، ما أتى بالشرط، وانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط. نعم.
هذا شيخ العلم هو الذي
يدل ذلك على أن من العلم ما يعذر الإنسان فيه بالجهل، ومن العلم ما لا يعذر فيه الإنسان بالجهل. والإطلاق من كثير من الناس والكتاب اليوم، وكذلك من باب التعريف والتصنيف عند كثير من الناس، وفلان يعذر ولا ما يعذر، الشيخ فلان يعذر ولا ما يعذر، هذا كلام باطل، ما يقال على إطلاقه، ما لأن هناك قيد، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، هذا كلام باطل. ما مرادك؟ العلم علمان، علما يعذر به الجهل وعلم لا يعذر به الجهل. أي بل من العلم يجعلها أكثر من قسم. هناك من العلم هو علم سمعي فطري عقلي لا يعذر فيه بالجهل بالكلية، وهناك من العلم هو علم سمعي قد يعذر به من قد يخفى على مثل حاله، وهناك من العلم ما يعذر فيه الكل، سواء نشأ في بادية بعيدة أو نشأ في داخل المدينة، مسائل دقيقة، مسائل اجتهادية، كما جاء في الحديث إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. وأما العلم الذي لا تصح لا إله إلا الله إلا به، فمن جهل فهو لم يأتي بلا إله إلا الله، وهذا هو الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. نعم.
الشيخ سورة العصر. نعم. سورة العصر للذين آمنوا الشيخ يشمل القسمين؟
يشمل إذا أطلقت إطلاقات تشمل معنيين، المعنى الأصل والمعنى الكمال، وكذلك عمل الصالحات تشمل. لكن كقول أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، هو قول وعمل واعتقاد بلا شك، لكن هناك من الأمور ما إذا انتفت لا ينتفي معها الإيمان من الأقوال والاعتقاد وكذلك من الأعمال، وهناك من الأمور ما ينتفي الإيمان بانتفائها. نعم.
شيخ من العلم لازم يعني إذا سألته يعرف معناه، يقول لا معبود بحق إلا الله.
لا مو بشرط أن يأتي باللفظ، وإنما يعرف معناه المعرفة، أن يعرف معنى لا إله إلا الله بأنه لا مستحق العبادة إلا الله عز وجل، أو لا يصف العبادة لغير الله، لكن أن يصوغ أو يأتي بعبارة أهل العلم في شرح معنى لا إله إلا الله وأنه إذا لم يأتي بها فليس من أهلها، هذا غير مراد عند أهل العلم، هذا غير مراد عند أهل العلم، مراد أن يعرفها دينا واعتقادا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا شيخ.
الشيخ بعض يقول من لا يعرف شروط لا إله إلا الله، هذا بالإجماع ما تنفع.
ليس المراد أن يعرفها أن يسدك سردا، لا، وإنما أن تكون هي مبنى لا إله إلا الله في قلبه، أن يقولها بيقين بلا شك، وأن يقولها بعلم بلا جهل، وأن يقولها بصدق بلا كذب، وأن يقولها بإخلاص بلا شرك، وهكذا. لو ما عده هو بقلبه، لو ما رقمها بأصابعه وعقدها بالعقد، واضح؟ نعم.
الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد المنافي للترك. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لعدمها. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول نوح أن لا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى
يرد به على أهل الكلام الذين يقولون الواجب على الإنسان أن يعرف الله أول واجب، ومنهم من يقول الواجب لا مو أن يعرف الله، الواجب أن ينظر أو أن يقصد النظر إلى معرفة آلاء الله في الكون والمعجزات والدلائل الكونية، ثم يؤمن بالله. ومنهم من قال لا، الأول أن يؤمن بالمعجزة النبوية ثم يدله النبي إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه من العبارات الباطلة. الله تعالى أول ما أمر الخلق بالعبادة، والنبي عليه السلام قال أمرت أن أقاس الناس حتى يقولوا، يعني المراد بالقول قول الإقرار واليقين بشرطها لا إله إلا الله، فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأول واجب على المكلفين هو الإقرار لله بالتوحيد، هذا هو الواجب اللي هو حقيقة لا إله إلا الله. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، معناه
لا هو إبراهيم ما شك، بس لما سأل الله عز وجل قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو ما شك، لكن مراتب العلم تتفيأ. فهو أراد إبراهيم عليه السلام أراد عين اليقين، شيء يراه بعينه، وإن كان أحيانا من قوة علم اليقين أن يصل الإنسان من الرؤية القلبية إلى كأنه يرى الرؤية البصرية بالعين. فسمى المرتبة الدنيا بالنسبة للمرتبة العليا شكا، وإن كانت في الحقيقة كلها يقينية. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم بمخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق.
ما فيه شك، لذلك كل من جحد وجود الله سبحانه وتعالى إنما جحده عناد. لا يوجد أحد يجحد وجود الله تعالى بمسلمات أو مقدمات يكون فيها محل للشبهة، ما يوجد. نقول عنده شبهة مستحيل، ما في شبهة، ليش نطع يقول أفي الله شك؟ ما في إلا شك، فما يجحده إلا مكابر. حتى فرعون رأس الطغاة قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أين أخبر الله تعالى يعلم ذلك؟ لذلك لو يحاجج حتى أهل الإلحاد وزنادقة الفلاسفة، لو يحاجج سوف يعودوا بأن لهذا الكون موجود، لابد أن يثبت له موجود. نقول: هذا الموجود الذي أنت عاد بك النقاش والنظار إلى إثباته سميه ما شئت، هو الله الذي نعني بما يسمى عند هذا الكلام بدليل التمانع. فالكون يستحيل فيه، هناك دليل التمانع يمتنع فيه هذا الكون أن يكون بدون خالق، ويمتنع فيه مانع آخر أن يكون بأكثر من خالق.
فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده. فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات. قال شيخ الإسلام: قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قالها بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يكن يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطن وظاهر.
نعم، مع القدرة. شوف، هذا يدلك على أن ركن من أركان الإيمان القول. المراد بالقول هو الإقرار اللساني اللي هو الإشهاد، اللي هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد يعني أن تسمع منك هذه الشهادة. فمن لم ينطق بالشهادة لم يأتي بركن من أركان الإيمان وهو القول.
شرط شيخ مع القدرة.
مع القدرة لابد أن تعذر عليه، ولا ضاق به الوقت، ولا كان أعجميا ولم ينطق بها مع إقراره لها بالقلب، هذا أمره أهون. نعم.
كافر، فهو كافر باتفاق المسلمين باطلا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى.
هم أهل كتاب، ومع ذلك أمرهم بأن يتعلموا لا إله إلا الله. نعم.
قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزادوا في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به.
هذه مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ خلاف مشهور به العلم. أصح الأقوال في المسألة أنهم مخاطبون، لا يقال غير مخاطبين، القرآن صريح في نهيهم عن الخمر ونهيهم عن الزنا ونهيهم عن قطيعة الأرحام ونهيهم عن أشياء كثير. فهم مخاطبون بفروع الشريعة تبعا للتوحيد لا استقلالا. نعم.
والشيخ من يقول أنها بعضهم يقول يجب أولا يطالب التوحيد
هو
بعد ذلك يطالب
بالفاشل. هذا معنى تبع هذا معنى تبع. فعندما الله تعالى يأمرهم مثلا الله تعالى مثلا نهاهم عن الزنا وحذرهم من الربا وحذرهم من الطفح الغش في الكيل، هل يعني لو أتوا بذلك أصبحوا أتباعا للرسل أو ينفعهم ذلك عند الله بأنهم استجابوا لأمر الله؟ ما ينفعهم بذلك، فهم خوطبوا بلا شك، لكن بعد أن تأتوا بالتوحيد. يعني لو لم يأتوا بالتوحيد ما ينفعهم لو عدلوا في الكيل ولو أنهم ما وقعوا في الزنا ولا. نعم.
من فائدة مخاطبتهم بها يا
شيخ؟ لأنها خصال حسنة من شعب التوحيد، هي من شعب التوحيد.
الترقي يا شيخ في التوحيد من فوائد ال
شلون؟
الترقي في التوحيد يا شيخ من فوائد مخاطبة من فروع الشريعة.
بل تحبب في التوحيد، إذا كان النبي عليه السلام قال كان أهل الجاهلية يثنون عليه وصدقوه وقبلوه لما رأوا أنه يأمر بمكارم الأخلاق ويغيث الملهوف ويعين المحتاج ويصدق في الكلام وينفق المال على وجهه. نعم.
والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمورة بها والمنهية عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية،
وقدمهم الله عز وجل إنما صدقات الفقراء. نعم.
وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها
أو نائبه، الإمام أو نائبه. نعم.
إما بنفسه أو نائبه.
نعم.
فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة، يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث.
لأن زكاة المجنون الزكاة في المال لا في الفرد، الزكاة في المال سواء في يد مجنون في يد صبي في يد امرأة، النظر للمال ليس لحامل أو ممتلكة. نعم.
قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
نعم.
قوله فإياك وكرائم أموالهم،
يعني إذا ذكر افترق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الفقير والمسكين الفرق بينهم قدر مشترك وبينهم فرق، فإذا اجتمع دل الفقير على معنى المسكين، وإذا افترق وإذا اجتمع كان الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، وأما المسكين فهو الذي يملك ما يقل عن سد حاجته أو يضعف في سد حاجته، كما قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين فلم يكونوا معدمين، كان عندهم سفينة ولكنها كانت تأتي بدخل يسير وزهيد. نعم.
الشيخ في قوله كنظائره، هل من محظور؟
الشيخ الإسلام تيمي تكلم في عن الألفاظ المشككة، هكذا سماها الألفاظ المشككة، فتكلم بحث طويل وضرب لها أمثلة كثيرة جدا. نعم.
الشيخ قوله كنظائره بالنسبة للإسلام والإيمان، الشيخ افترق اجتمع، هل من محظور فيها ولا ما فيها محظور؟
من جهة إيش؟
من جهة كون يعني إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع.
لا ما في محظور، لأن بفعلا الإسلام والإيمان من أطلق الفرق أخطأ ومن أطلق الوفق أخطأ، والصحيح أنهم بينهم افتراق واتفاق، فالله تعالى بنص القرآن الكريم قال تعالى وأمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فرق الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل سئل عن الإيمان ثم سئل عن الإسلام، ومن فرق بينهم بالكلية نقول هل يعقل أنك مسلم يصح إسلامه ويعتبر بدون إيمان في القلب؟ والقاسم المشترك، أنت تلاحظ القاسم المشترك تجد بأن القاسم المشترك هو الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل، فهو متعلق بأمور الإسلام مستسلم لله عز وجل بالتوحيد وأن محمد رسول الله من الله عز وجل، فهو القاسم الذي لابد يكون يقر في القلب اللي هو صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يصح الإيمان إلا بقدر من الإسلام، ولا يصح الإسلام إلا بقدر من الإيمان.
شيخ صلى الله عليك، هم يقولون أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام يعني
مو على إطلاقه، مو على إطلاقه. بارك الله فيك، حياكم الله يا إخوان.
السلام عليكم.
يا مرحبا، حياكم
الله.
تفضل. لا مو بخص، هو جاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب، الإسلام علانية والإيمان في القلب، بنى عليها شيخ الإسلام تيمية كتابه كامل في الإيمان، كله إجابة لهذا السؤال، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ هل يطلق الفرق بالكلية ولا؟ والصحيح أن الإسلام في الأمور الظاهرة لأن فيها دلالة على الاستسلام. كيف أنا أعرف أنك أنت مستسلم لله عز وجل؟ أما الإيمان فهو أمور قلبية، أمور قلبية في الأصل، وإن كان لابد أن يقوم بأمور عملية في الظاهر، والقول كذلك من الإيمان عند أهل السنة. نعم.
صلى الله عليك شيخ.
سلام.
من قال مثلاً أن الإيمان في القلب لا يشترط أن يظهر على الجوارح.
إيه.
فصحيح الإجابة عليه مثلاً
أن الإيمان، أن الإيمان لا يصح، لا يصح إيمان بالقلب إلا بما يدل عليه من إيمان الجوارح، ولا يصح الإسلام في القلب إلا الإسلام في الجوارح إلا بإيمان في القلب، لأن الإسلام معناه الاستسلام، هكذا قال العلم الشيخ عبد الوهاب في الأصول، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ينقل إلى آخره. كيف أعرف أنك مستسلم؟ لا أعرف أنك مستسلم حتى أعرف أنك عبد، عبد دليل خاضع لربي عز وجل تستجيب لأمره ونهيه. كيف أعرف أنك تستجيب لأمره ونهيه؟ حتى أرى عليك الأعمال الظاهرة، ما أرى شيء في قلبك، رأيت عليك أعمال ظاهرة، ما الذي يفرقك عن المنافقين؟ بالإيمان القلبي. فليس هناك إيمان يصح بلا إيمان، إسلام يصح بلا إيمان، وليس هناك إيمان يصح بلا إسلام، لا بد أن يكون بالقدم مشترك.
صحيح. الرد عليه
أما عبارة أن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن غير مسلم هذا غير صحيح. لا،
قول الله جل في علا إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصلوا الحق سورة العصر.
نعم.
هل الرد عليه صحيح الآية هذه؟
يعني العمل الصالح. أحسنت. نعم بلا شك، كل بل العمل قرين، هذا رد على الرجال. العمل قرين الإيمان فيه في في أكثر من آية، وذلك الشيخ محمد الوهاب في آخر نواقض الإسلام قال من نواقض الإسلام النقض العاشر الإعراض عن دين الله عن تعلمه والعمل به، وينبه على الشيخ محمد الوهاب في أكثر من موطن أن الإعراض عن عمل كفر بالله عز وجل. كيف أعرف أنك مسلم؟ ما الذي يميزك؟ يعيش إنسان معي سنة كاملة ما أرى عليها أي عبادة، وتكون المناط أدق المناطات عند أهل العلم هي الدعائم الأربع التي جاءت في حديث بني الإسلام على خمس. فهذه إذا غابت الدعائم الأربع اللي هي الزكاة والصوم والحج والصلاة، إذا غابت دليل على كفره. إيه؟ وأدقها وأخصها الصلاة، لأن رمضان حولي، والزكاة لمن عنده مال أيضا حولية، والحج مرة في العمر، مش باقي الصلاة. فإذا شخص ما يصلي طيب واجهته في شهر محرم، جلس معي شهر محرم لين شهر شعبان، مش ترى أنك مسلم؟ ما عليك أي علامة إسلام. لذلك الصلاة صلة وعلامة وشعار لأهل الإسلام تميزهم عن 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 الكفار.
والإجماع خاص فيها
شيخ، والإجماع الإجماع على وجه الانفراد خاص بها، خاص بها، لكن على وجه الكلي بالإجماع ترك الدعاية.
شيخ صلى الله عليه وسلم استرشاد، يعني لو قلنا يا شيخ أن كل مسلم مؤمن وقلتم نعم، نقول الله عز وجل يقول قالت الأعراب آمنا، قلنا تؤمن له قولوا أسلم.
أي نعم، هذا بادئ الأمر عند الاستقبال، شخص أخبر قال 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 دخل في الإسلام، ما ندري هل وقع الإيمان في قلبه ما نحكم عليه بإيمان الآن حتى يظهر ما يدل على صدق إيمانه. مثل ماذا؟ عندما يأتي بشرط لا إله إلا الله، الإقرار، الانقياد، هاي كلها تدل على ماذا؟
على الإيمان.
تدل على الإيمان. لكن شخص قال أشهد أن لا إله إلا الله، نطق بالشهادة، هنا نحكم عليه بالإسلام، لكن هل وقع الإيمان في قلبه أم أنها كلمة نطق بها قدامنا وأشهد على ذلك؟ لا بد أن تظهر دليلها قرينة على قلبه، وإذا وعلامة وجود القرينة في قلبه هو ظهور أثرها. إيه، وهذا الأثر منها، ليس يعني منفصل عنها، منها. وذاك شيخ الإسلام مثل ما قرأ الشيخ تخيل في آخر كتاب الإيمان من ربنا، تخيل يعني لو شخص قالك أحبك وساكت كذا، أحبك سنة كاملة يقول أحبك، لا ابتسم في وجهك، لا أعطاك هدية، لا كلمك، هو صادق في حبه؟
أثاره.
إيش تراني عنك تحبه؟
لابد من أثر.
لابد من أثر، يقول لابد لو وجد هناك أثر لو بابتسامة بس، ابتسامتك هذه إنك صدق إنك تحبني في قلبك. فلا بد، مستحيل أن ينفصل الباطن عن الظاهر بكل وجه، مستحيل.
تعرف الإيمان الشيخ جاء شامل لها
كله. نعم بلا شك.
الشيخ طيب بعضهم ما صحة مقولة أن المؤمن هو الذي يجب عليه فيما لا يصح الإيمان إلا به، قال فيما لا يصح الإيمان إلا به، وحشر وحصرها في الأحد عشر كان الإسلام والإيمان.
هو بلا شك، هو لأن أصلا الإيمان كله يرجع الإيمان بالله عز وجل، الإيمان كله الإيمان بالله، هو أصل الإيمان بالله، وذلك الضمائر تعود عليه، ملائكته، كتبه، رسله، قدره، حتى اليوم الآخر، وإن كان جاء في آيات مستقلة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو من أيام الله عز وجل، والله تعالى أمر بالإيمان به، فالكافر باليوم الآخر كافر بالله، بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قبله
بارك الله
فيك. جزاك الله.
سمي الله.